الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وقال في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف أو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى فيها أصول الفتن وأصول البلايا والمحن والمخرج من كل فتنة من تلك الفتن. وهذه الفتن المذكورة في سورة الكهف هي أربع فتن: الفتنة الأولى فتنة الدين، والثانية فتنة المال، والثالثة فتنة العلم، والرابعة فتنة السلطان والقوة. وقد بدأ الله تبارك وتعالى في سورة الكهف بفتنة الدين، لأن فتنة الدين هي أعظم الفتن وأخطرها على الإنسان، وأثمن شيء يملكه الإنسان في حياته هو دينه. فإذا ضاع الدين لم ينتفع العبد بأي شيء آخر. وهذه الفتنة حصلت في أصحاب الكهف الذين سمى الله تبارك وتعالى السورة باسمهم، وهم فتية آمنوا بربهم ووحدوا الله سبحانه وتعالى في قوم مشركين كافرين يعبدون غير الله عز وجل. فلذلك خافوا على أنفسهم من الفتنة والردة والوقوع في الكفر بعد الإيمان، فلجأوا إلى الكهف، إلى كهف الإيمان، لجأوا إلى الصحبة الصالحة، فهي الملجأ والمعاد الذي يعود به الإنسان في زمن الفتن. فالله تبارك وتعالى هيأ لهم من أمرهم رشدا لما لجأوا إليه واعتصموا به وتواصوا على البر والتقوى والبعد عما حرم الله عز وجل من عبادة غير الله. فالصحبة الصالحة هي الملاذ وقت الفتن في الدين. اللجوء إلى الكهف بعيدا عن الشرور والمغريات والمضلات، مضلات الشهوات ومضلات الأهواء، هي عصمة للعبد. الحذر من أماكن الشر هي عصمة للعبد. الالتجاء إلى حلقات العلم والتعليم هي عصمة للعبد إذا فتن في دينه. الرجوع إلى العلماء والدعاة الصالحين هي عصمة للعبد وقت الفتن. أما الفتنة الثانية ف فهي فتنة المال التي ضرب الله تعالى فيها مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر بماله وافتخر بسعة ما يملك من زروع وثمار، وقد وهبه الله تعالى جنتين عجبا فيهما من أنواع الزروع ما شاء الله، وذكر الله تعالى فيهما أشرف نبتتين النخل والأعناب وجعل بينهما زرعا، وهذه الجنات آتت الأكل والثمار تامة غير منقوصة ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فأخذته العزة بالمال وأخذه الافتخار بالجاه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أعز جاها أكثر نفرا وعشيرة. ثم زاد على ذلك بالكفر بالله تبارك وتعالى وبالقيامة، وقال سبحانه وتعالى عنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أظن أن النعيم الذي أنا فيه دائم باقي لا يزول ولا يضمحل ولا يفنى، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذا مت ورجعت إلى الله عز وجل فالذي أعطاني الخير في الدنيا لا يحرمني الخير في الآخرة، هذا ظنه، هذا ظنه الباطل المبني على غير العمل الصالح وعلى غير الشكر، لأنه لم يشكر الله عز وجل على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الجنات والأعناب والنخيل والثمار والأموال، لم يشكر الله عز وجل على ما أعطاه الله تعالى من المال والبنين، بل كفر بنعمة الله. وأما الشاكر الذي ذكره قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كفرت بالله وكفرت بنعمة الله وكفرت بيوم القيامة؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب منك ذلك جميعا. وهذا الذي صار مع ذاك الرجل الكافر بالله أو الكافر بنعم الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أرسل عليها حسبانا من السماء وأحاط بثمره، والإحاطة بالثمر تعني أنه لم يبق له من ثمره ولا زرعه ولا نخله ولا أعنابه شيئا والعياذ بالله. فأخذ الله تعالى منه ذلك المال وذلك الثراء العريض وزالت عنه النعمة بكفره بالله تبارك وتعالى. فالنجاة في فتنة المال يا عباد الله هي شكر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بها ونسبتها إلى المنعم سبحانه وتعالى بأن تقول هذا من فضل ربي، ولا تقل من كبدي، ولا تقل أنا أستحق ذلك، الله لو لم يعلم أني خير الناس وأحسن الناس وأني أستحق ما أعطاني ما أعطاني. هذا افتخار والعياذ بالله، وهو مؤذن بزوال النعمة لئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. وأما الفتنة الثالثة فهي فتنة العلم، الاغترار بالعلم، النظر إلى سعة العلم وكثرته. أولم يظن العبد أنه لم يؤت أحد من العالمين مثل ما أوتي فيعجب بنفسه ويظن أنه لا ينافسه أحد، وقد حصل شيء من ذلك لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس في عهده وفي وقته بلا شك. سئل عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقى موعظة بليغة: هل تعلم أحدا من خلق الله أعلم منك يا نبي الله؟ فقال موسى: لا. فعتب الله تعالى عليه إذ لم يقل الله أعلم. قد يكون هناك من هو أعلم مني فيرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم من نفسه أنه النبي الوحيد على وجه الأرض، فقال بحسب علمه، ومع هذا عتب الله تبارك وتعالى عليه فأوحى إليه أن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فاذهب إليه واحمل معك سمكة ميتة أو مملحة في مكتل، فحيثما فقدتها فثم هو. إلى أن سار طالبا للحق طالبا للخير وللزيادة في العلم، حتى إذا لقي عبد الله الخضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله عز وجل على الصحيح من أقوال العلماء، بل هو قول كافة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا القليل، قال سبحانه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى عليه الصلاة والسلام في كلمات متأدبة متواضعة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حتى قص الله تعالى في كتابه علينا من قصتهما العجب، وذلك أن الإنسان إذا لم يعلم الشيء ولم يعلم كيفيته وكيف هو يأخذه العجب، فإذا فسر له صبر وعلم أن هذا حق. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في القصة الثالثة من سورة الكهف هذه الفتنة، وهي فتنة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، عباد الله، تأتي بعد ذلك قصة الفتنة الرابعة، وهي قصة ذي القرنين، وهو رجل صالح وملك عادل، ذكر الله تعالى لنا شيئا من سيرته وخبره بعد أن تساءل الناس عنه ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكن الله تعالى له وآتاه أسباب القوة والسلطان واتساع الجيوش وفنون الحرب وأنواع الأسلحة ما تمكن به من قهر أهل المغرب وأهل المشرق. سار غربا فطهر أهلها، وسار شرقا فطهر أهلها، حتى وصل إلى مكان يأجوج ومأجوج، فحمى الناس من شرهم ببنيان السد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. الملك والسلطان يمكن أو يمكن أن يكون سببا لسعادة البشرية، وممكن أن يكون سببا لتعاسة الناس، لفقرهم، لقتلهم، لتشريدهم، لتبليغهم بغير حق، كما نسمع ونشاهد في بعض بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى له يعني مرصيا له، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا. فالله تبارك وتعالى أمره بالعدل في الأرض، فالظالم الكافر الفاجر يجب أن يعذب ويجب أن يؤدب، وإذا ترك كان هذا سببا لوقوع الشرور في الناس، وإذا ترك لأنه من عائلة أو ترك لأن له جاها فهذا سبب لهلاك الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هذا سبب الهلاك والعياذ بالله. فمن ظلم يجب أن يؤدب وأن يعذر بما يناسبه، وأما من آمن، أما من عمل صالحا فهذه ليست جريمة، هذا عدل وهذا صلاح يحبه الله عز وجل، يجب أن نعينه، يجب أن نساعده، يجب أن نمكن له، يجب أن نضعه في المكان المناسب، لأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هي الأمانة التي نسأل عنها يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وضع الإنسان الخائن في مكان الأمانة، إذا وضع الإنسان الضعيف في مكان القوة، إذا وضع الإنسان المنحرف في مكان أهل الصلاح، فهذا هو ضياع الأمانة الذي تسأل عنه الأمة يوم القيامة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.